بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. حتى لا يقع الإنسان في غفلة، يأتي القرآن الكريم وينبه الإنسان، يوقظه من غفلته حتى يلتفت إلى أنه يعيش في عالم قائم على الوزن والانضباط بمثاقيل الذرات. كل شيء في هذا الوجود قائم على أساس الوزن، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. إذا يأتي الإنسان إلى نفسه يجد هذه النفس قائمة على وزن. العين لها وزن، الله أعطى نظرتين للعين، نظرة حلال ونظرة حرام، فإذا قامت العين بواجبها معنى ذلك ثقلت موازينها عند الله. إذا نظرت النظرة الحلال وتركت النظر الحرام، نظرة حرام، نظرة شهوة وحسد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، هذا الحسد، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الشهوة. لكن نظرة حلال أو نظر حلال، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، اقرأ، انظر، تأمل كل شيء حولك، هذه نظرة حلال عندما تنظر إليها. فإذا سارت العين على هذا معناه كان لها وزن عند الله تبارك وتعالى، وهي ناجحة في الميزان. الأذن كذلك، الله جعل لها ميزانا، تعرض عن اللغو، تعرض عن أعمال الشيطان، تعرض عن قول الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. تأمل العبارة، تصغي لصوت الحق، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تسمع كلمة الحق. لذلك يأتي التركيز على القلة المؤمنة في مقابل الكثرة غير المؤمنة. اللسان كذلك له ميزان أن يكون صادقا. ثم تمشي تجد أن كل شيء له ميزان، وميزان ذلك الشيء هو المعيار الذي يعرف بطن الشيء وظاهره. الآن عندما ننظر نحن، الموازين تختلف، هناك موازين مادية، أنا أزن بدني، صحيح هذا ميزان مادي، كم كيلوغرام بدن الإنسان، لكن هناك ميزان معنوي تأمله. أنت تزن بدنك وتعرف كم كيلوغرام هذا البدن، لكنه بأي ميزان تزن خلقك، يعني أنت وزنت خلقك، البدن هو الخلق، بهذا الميزان. الخلق بأي ميزان تزنها؟ أنت رأيت عندك أنه 60-70-80 كيلوغرام وزن البدن، فكم وزن الأخلاق التي تحملها؟ كم وزن الإيمان الذي تتحلى به؟ كم وزن القضايا الفكرية التي تحتم على الإنسان أن يأخذ بها ليمشي في طريق الحق؟ سبحان الله، هذا شيء عجيب، لأن الموازين الطبيعية تنقلك إلى الموازين الغيبية. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. بعد ذلك يقول والوزن يومئذ الحق. أنا أعرف يوجد ميزان طبيعي للسان هو النحو اللغة، يعني أنا ما أخطأ بالقول في النحو. يوجد ميزان للفكر اسمه المنطق، هذا جيد أيضا، هذه الفكرة أن تعرضها على موازين المنطق صحيحة أو غير صحيحة، هذه الفكرة هذه موازين. ميزان للشعر، يا عمي أنت عملت قصيدة لا تدري هذه القصيدة صحيحة أم لا، فميزان الشعر علم اسمه العروض الذي وضعه الخليلي، طيب هذا أيضا ميزان الشعر موجود. لكنه عندما تأتي إلى عقلك هناك ميزان آخر تزن فيه العقل، هذا عند الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. تذهب هناك تلاحظ الإمام الصادق في كتاب الكافي يبين لك أن العقل الناجح في ميزانه هو العقل الذي تنتصر جنوده على جنود الجهل، لأن العقل في جبهة قتال له 70 من الجنود الأشداء مع العقل يقابلهم 70 من الجنود الأشداء مع الجهل، لاحظ كيف؟ والإمام الصادق عندما يقول جنود العقل وجنود الجهل في كتاب الكافي في أصول الكافي هذا معناه أنك في معركة، يجب أن تلتفت. ماذا يعني أنك في معركة؟ يعني أنك في جهاد، وهذا الجهاد العظيم إذا انتصرت في الجهاد على نفسك كما يقول علي أمير المؤمنين فأنت في ساحات الوغى والقتال أكثر انتصارا. لكن إذا واحد يسقط في نفسه هل يستطيع أن ينجح في ساحة القتال مع العدو؟ إذا أنت ما نجحت ما سجلت انتصار على نفسك كيف تسجل انتصار على غيرك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا مهزوم في نفسي أنتصر على غيري؟ ما ممكن يكون انتصار إلا انتصار مزيف صحيح. في انتصار مزيف، بنو أمية طبلوا ليزيد ابن معاوية أنه انتصر على الحسين، لكنه هذا انتصار؟ ها؟ أهل صفين طبلوا ورفعوا المصاحف أنهم انتصروا على علي سلام الله عليه، وهذا انتصار؟ الإمام علي هو المنتصر، الإمام الحسين هو المنتصر، حتى ساعة كان تحت حوافر الخيل هو منتصر ويهز العالم لأن الحق معه. شوف انتبهوا أحبتي، هذه أمور يجب أن نلتفت إليها. فيقول الإمام الصادق هنا 70 عندك مع العقل، 70 جندي وأسماءهم موجودة، قرأوها شباب، اقرأوا الكافي، الكافي اقرأوه، الكافي يحتاج إلى تأمل، أنك تقرأ الحديث وتتأمل الحديث فتنفتح أمامك آفاق عجيبة واسعة جدا. هذا العقل في جبهة يقودها بجنوده الحق من جنود العقل، فبمقابلة جبهة الجهل فيها الباطل هناك واقف حامل سيف ورمح ويريد يهاجم الحق، ملتفت كيف؟ الإيمان من جنود العقل، يوجد جندي آخر عند جبهة الجهل اسمه الكفر والضلال يريد أن يهاجم الإيمان، ملتفت؟ أو الشرك. الآن نفس هذه الحالة اللي موجودة بالعقل وفي النفس تتصور أمامك على حقائق رهيبة وحقائق كلها حكمة. مثلا في يوم مبارزة أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله، فإذا أنت معتصم بحبل الله يعني سجلت انتصار هنا بولايتك لأمير المؤمنين سلام الله عليه، صار عندك جنود الإيمان بعقلك ضربوا جنود الشرك والكفر، جنود الحق لأن الإمام علي هو الحق، الحق مع علي وعلي مع الحق يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قضايا يأخذ بعضها ببعض حبيبي، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل رمزا للحق هو الإمام علي سلام الله يعني. كما يجعل رمزا للحب ورمزا لغضب الله ورمزا لرضى الله أهل البيت فاطمة وأبنائها فاطمة روحي فداها، هذه كلها موجودة عند الأنبياء كلهم. يعني صالح يجعل رمزه رمز الطاعة الناقة، فهذا موجود. فعندما نأتي نحن الآن تلاحظ أنك تنتصر بعقلك على الجهل، فتحارب الجهل بالعقل والعلم، تحارب الشك باليقين، لأن اليقين من جنود العقل، الشك من جنود الجهل. فإذا رأيت نفسك تشك في لحظة واحدة دخلك الشك، فاعلم أن عندك هناك خلل في جبهة الحق، تأمل، والسبب هو أنت وليس الأصل. إذا شكيت بأي شيء تشك بالله، تشك بالرسول، بأهل البيت. هذا كان عندنا صديق رحمة الله عليه، إن شاء الله الله يغفر له، ما كان عند ذاك الإيمان القوي بيوم القيامة والبرزخ والحشر، فرأيته بعد وفاته يشهد الله وأنا على منبر الحسين، رأيته في ظلمات يستغيث يريد قطرات، على تعبير أسمع يقول قطرات من الضوء، هو يقول هو إلى الآن كلمته ترن في مسامعي، يصيح يستغيث قطرات من الضوء أبصر بها طريقي، ما عنده شيء، لأن هذه الصلاة نور، الإيمان نور. عندما تقف في صلاة الليل تصلي تعبئ نور، تحمل نور إلى البرزخ وإلى القبر وإلى يوم القيامة وإلى حياة الإنسان في الدنيا. نحن لا نصلي لأن الله يعطينا جنة عرضها السماوات والأرض فقط، الصلاة لها محل في حياتنا، لها أثر على أبنائنا، العمل الصالح له تأثير كبير في ميزان الحق حتى على الذرية والأولاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عندك ذرية ضعاف، أطفال صغار تخاف عليهم، إذن يجب أن تخشى الله، تعمل عمل صالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، لأن الأب صالح مؤمن، الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكنز اللي موجود في نفس هذا المكان، حفظه لهؤلاء الأطفال اليتامى. اثنين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. المؤمن بإيمانه بالله وبالرسول وبحجة الله، بولاية أهل البيت، بولاية أمير المؤمنين، بيوم الغدير تراه يسعى نوره بين يديه. حبيبي، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، تشوفهم يمشون لكن المنافقين تنظر إليهم ما عندهم نور. ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني من النظرة، ما يقصدون اطلعوا علينا، لا، انتظر يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم، نمشي على نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، انتم ما عندكم نور، الآن جايين تأخذوا النور. فكل واحد حبيبي التفت، أنت عندما تستيقظ في الصباح الله يعطيك السلامة والعافية وتحس بصداع في رأسك أو ألم في عينك، تترك نفسك هكذا أم تعالج، تسأل الحكيم الطبيب؟ فلماذا إذا استيقظ أحدنا ووجد في نفسه شكا يتركه ما يعالجه؟ ليش؟ والحال الصداع في الرأس علاجه بسيط، الألم في البطن علاجه بسيط، الألم في الظهر كل شيء يعالج، لكنه هذا مرض القلب، شك مرض القلب. أنا أحس أن شكا في قلبي بالله أو بالرسول أو بأهل البيت أو بالزهراء أو بالإمام الحسين، هذا الشك يجب أن يدفعني، يحرضني على أني ألتفت أن هناك خللا. أنت ماسك السيارة والمقود وتسوق، إذا صعدت السيارة بالمناسبة قل 11 مرة 11 مرة بسم الله الرحمن الرحيم لحفظكم يا شباب، 11 مرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بعض الشباب يركب السيارة ويفتح المذياع على الطرب والرقص والأغاني الغربية فما يفتح عينه إلا في القبر، إلا في القبر. في يوم واحد في شارع واحد أكثر من 10 حوادث حصلت، هو طريق قصير، ما الذي حصل؟ شنو السرعة هذه؟ تلاحظ كيف؟ هو مضيع وقت الليل والنهار بالنوم والبطالة، لكن لما يركب السيارة يصير الوقت عنده ثمين، لازم المسافة كلها يقطعها بنصف دقيقة لأن ما عنده وقت، بس ينام 18 ساعة. شوف شلون بلاء. لذلك لما تركب السيارة حبيبي 11 مرة بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما يصيبك سوء أنت وأهل بيتك وكلها. طيب لاحظ، إذا صعدت السيارة كمثال أقول ولله المثل الأعلى والأمثلة تضرب ولا تقاس، ووجدت أمامك السيارة تعطي إشارة أن أحد الأجهزة فيه خلل، هل تتركها أم تتوقف لعلاج المشكلة؟ ما في واحد يتركها. لما شاف السيارة تعطي إشارة أن هناك خللا في أحد أجهزتها يصف على جنب ويتوقف، هذا شيء طبيعي. أنت تقود السيارة مالتك، تسوقها حبيبي، نفسك كذلك، أنت سائق لنفسك، يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد. مثل ما تسوق السيارة تسوق نفسك، هذا القرآن يقول نفسك تأتي وأنت سائقها، يوم تأتي كل نفس معها سائق أنت وشهيد، الملك اللي موكل بك يشهد عليك على سرعتك في نفسك كيف كانت، أين تتجه. فتعالوا نتعامل مع أنفسنا كما نتعامل مع السيارة اللي نقودها، مع العربة، نلتفت إلى هذا المعنى. فإذا أنا استيقظت في الصباح ووجدت شكا والعياذ بالله في قلبي، هذه فتاة تدخل على أبيها في جبل عامل في جنوب لبنان، وهذا جبل عامل فيه علماء تاريخ طويل مثل النجف وكربلاء وقوم ومناطق أخرى فيها حوزات علمية، الآن ما في داعي أذكرها كلها بأسمائها. فدخلت على أبيها فوجدته يكتب كتابا يدلل فيه بأدلة وبراهين على وجود الله، وهي صبية. فسألت أباها، قالت أبا تكتب عن أي شيء؟ قال بني أكتب عن وجود الله أدلة. الصبية وقفت أمام أبيها ودموعها فاضت عيناها بالدموع، شوف التربية، لاحظ التربية حبيبي. قالت أبا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ واحد يشك بالله؟ قام الرجل ترك الكتاب وصار يبكي، وهذا معناها عظيم، لأن الله أنت بفطرتك تتجه إلى الله. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإيمان به قائم على التعليم، يعني لازم واحد يتعلم حتى يؤمن بالله، لا، الإيمان بالله يعمل فيك كما تعمل الغرائز فيك. طفل ينزل من بطن أمه يأخذ ثدي أمه يرتضع حليبها كأنه متعود وعارف هذه العملية منذ عشرات السنين فطريا، لو كان يحتاج معلم من يستطيع أن يعلمه؟ وخطرة جدا هذه، امتصاص الحليب من ثدي الأم، تعرف هذه تحتاج إلى عمليات رهيبة، وإلا أقل غلطة عند الطفل يخنقه الحليب ويقتله. ولكن لاحظوا أحبتي، شوف هذا الدليل أن الله تبارك وتعالى برحمته، فكما أنه يرتضع اللبن من ثدي أمه في تلقائية وعفوية وسجية من دون تربية ومن دون مرشد، هو يؤمن بالله كذلك. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول كل مولود يولد على الفطرة، مثل ما يرتضع الحليب يولد على الإيمان بالله، هذا معنى الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلاحظوا العملية أحبتي، فإذا استيقظت أنا والعياذ بالله ووجدت شكا في نفسي، يجب أن أحاسب نفسي، لأني إذا استيقظت من النوم ووجدت ألما في رأسي أعالجه، إذا وجدت ألما في عيني لا أتركه، إذا وجدت وجعا في ظهري لا أتركه، فلماذا أترك الشك ينهش قلبي؟ ليش؟ واليقين أقوى من الشك، لأن هذا جنود العقل جعلهم الله لهم قوة. ما أعطى هذه القوة؟ رب العالمين بحكمته لم يعطي القوة التي أعطاها للعقل وجنوده، لم يعطها للجهل وجنوده، لأن الله أول ما خلق خلق العلم، وأول ما خلق خلق العقل، وأول ما خلق خلق الإيمان، هذا إذا صح التعبير هكذا للتقريب، لأنه أيهما أقدم؟ من الأول، الإيمان أم الكفر؟ الإيمان، لأن أول من كفر تعرفوا إبليس، حتى الشرك جاء بعد إبليس، لأن إبليس ليس مشركا، إبليس كافر، لأن المشرك الذي يعبد مع الله أحد، إبليس كافر بالله، فلذلك الكفر جاء بعد الإيمان، والجهل بعد العلم، لأن العلم قبل الجهل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة له خطبة من أروع ما يسمع الإنسان، كلام أهل البيت وكلام أمير المؤمنين روحي له الفداء، يبين لك أن العلم قبل الجهل، وأن الله لم يأمر الجهال بالتعلم إلا بعد أن أمر العلماء بتعليمهم. فإذا كان ذلك كذلك، فاليقين قبل الشك، والحق قبل الباطل، والصدق قبل الكذب. شوف الكلام شلون مرتب حلو، من أهل البيت يأخذ بعضه بعنق البعض الآخر وأنتم ماشيين عليه. إذن هناك ميزان، أنا ألاحظ هذا الميزان أحبتي، شوف هذا الميزان ماذا يعني. أأتي إلى نفسي، الإمام الصادق سلام الله عليه في توحيد المفضل يبين عظمة الميزان وعظمة الوزن حتى في جسم الإنسان، حتى في هذا الجسم. درجة الحرارة 37 درجة، حركة الدم، حركة الخلايا، حركة القلب، لاحظ توزيع النسب الكيماوية في الجسم، في الجسم، في البدن، في الجسد. المرارة جعلها الله في الأذن، الحلاوة مقابل المرارة جعلها في الفم. فلو كانت الحلاوة في الأذن والمرارة في الفم، كيف يقدر يعيش الإنسان؟ تمل هالعبارة. البرودة جعلها الله في الأنف، الملوحة جعلها في العين، ولذلك الأجسام الغريبة التي تدخل في العين إذا تتركها ما تفرك العين، لا تفركها، هي العين تطرد الأجسام في تلقائية وطبيعتها طرد الأجسام الغريبة. إذا واحد يتركها، تركها لحظات، شوف الجسم الغريب يخرج، ما يعيش، ما يبقى، لأن الله جعل فيها ملوحة، ماء العين مالح، الدمعة فيها ملوحة، لاحظت كيف؟ فهذه لاحظ النسب اللي موجودة كلها هكذا حتى تأتي بهذا الشكل وبهذا الترتيب. طيب الآن انتقل أنت أحبتي، انتقلوا معي من عالم الطبيعة والماديات إلى عالم الغيب والمعنى ومعاني الكلمات. القلب يضخ الدم على الجسم، لكن القلب فيه جانب آخر غير هذا، ما المقصود هذا القلب فقط؟ في جانب آخر اسمه القلب لا نراه وما يخضع لعملية جراحية. إذا مرض هذا القلب يخضع للعملية الجراحية، لكن ذاك القلب إذا مرض ما في عملية جراحية تنجيه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا اللي يقول في قلبه مرض، تشوف جسمه صاحي سليم، يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه إلى القلب، يقول لك القلب له ميزان. تعرف ميزان القلب؟ الإمام هو القرآن الناطق. هذه عقيدتنا أحبابي، نحن نعتقد كما يريد الله سبحانه وتعالى، ما عندنا مجاملات ولا مداهنات ولا مصانعة أبدا. أنا أؤمن بأن الإمام هو القرآن الناطق، وأعلن أمام العالم كله ما في عندي مصانعة ومجاملة. هذا حق، لأن إذا ما أقول هذه الكلمة أنتهي إلى نار جهنم كما ينتهي الآخرون إلى هناك. لازم تبين الحق. الله سبحانه وتعالى بين هذا الشيء، هذا قرآن، هذا القرآن يجب أن يكون له مترجم، يكون له مؤول، يكون له قرآن ناطق. إذا أنا أخذ كتاب القانون لابن سينا في الطب، أسأل الأطباء في كلية الطب في الجامعات العالمية، أقول لهم هذا كتاب القانون لابن سينا هل يحتاج إلى شيء؟ يقولون نعم، يحتاج إلى حكيم عالم طبيب تطبق هذه القوانين في شخصية هذا الإنسان حتى أعرفه. عظيم. النظرية النسبية، أنت يا أينشتاين صاحب النظرية النسبية في الفيزياء، هل يمكن الاستغناء عن آراء أينشتاين بالنظرية النسبية؟ كل علماء الفيزياء يقولون لا يمكن الاستغناء عن أينشتاين، لا بد من الرجوع إليه ولأفكاره حتى نعود أنفسنا على كيفية التعامل مع النظرية النسبية هذه لأينشتاين. الآن كتب قوانين الجاذبة والجاذبية في العالم، هل نستغني بها عن آراء نيوتن؟ يقولون لا، لا بد من الرجوع إليه. أمثلة أضربها لكم أحبتي، أمثلة ولاحظوها أنتم. ابن سينا كذلك في الطب لا بد من الرجوع إليه. لماذا؟ لأنه يجب أن تترجم هذه القوانين اللي موجود. هذا الطب علم للأبدان. فإذا القرآن الكريم، أأتي إلى القرآن الكريم، من أين أخذ القرآن إذا لم يكن له مترجم؟ لم يكن، ما أقصد مترجم باللغة، لا، يترجم النظرية إلى عمل، التجربة النظرية إلى تجربة عملية للتطبيق، حتى تكون هناك الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كما ذكرت لكم، صدقا بالعلم والفكر والمعرفة وعدلا في التطبيق. من أين أخذ القرآن؟ أخذ القرآن من أين؟ من ابن مسعود، من عبد الله بن عمر، من سلمان الفارسي، من أبي ذر؟ من أين أخذ القرآن؟ القرآن له رجل واحد بعد رسول الله، هو علي بن أبي طالب. هذا ما يقبل نقاش حبيبي أبدا. الإمام الجواد سلام الله عليه سألوه يا ابن رسول الله ما الدليل على أنكم أفضل الخلق بعد رسول الله؟ قال الدليل أن الناس يحتاجوننا ونحن لا نحتاج إلى أحد. شلون دليل عظيم هذا؟ كل الناس يحتاجون علي بن أبي طالب. أدخلوا امرأة متهمة بالفاحشة، أعوذ بالله، ومعها طفل صغير عمره 4 سنوات، زوجها شيخ كبير طاعن في السن، في ليلة الدخلة والزفاف دخل بها بعد ذلك وافته المنية لكل أجل كتاب. الآن بعض الناس يتشائم من هاي العروس لأن مات زوجها بليلة الدخلة، لا ما لها علاقة أنك تتشائم أو تتفائل، لكل أجل كتاب. حتى إذا ما كان متزوج هذه وفاته ومنيته الليلة يروح. فهذا الرجل توفاه الله والمرأة حملت منه، عنده أولاد كبار وعنده أموال طائلة، فاتهموا هذه المرأة المسكينة بأن الحمل ليس من أبيهم. إذن هذا كيف تنتهي المسألة؟ ومن الشاهد حتى تعرف هذه زوجة حنظلة غسيل الملائكة لما دخل بها في تلك الليلة وخرج مع الجنود مع رسول الله إلى أحد إلى القتال؟ هي وقفت وقالت أيها الناس إن حنظلة جاءها كما يأتي الرجل أهله، وكانت عاقلة لبيبة وبالفعل كانت حامل، فوضعت عبد الله ابن حنظلة هذا الذي ذهب إلى يزيد بن معاوية ورآه على حقيقته ورجع إلى أهل المدينة قال إني لأعجب كيف لا تمطر السماء علينا حجارة وعذاب، لأننا نعيش تحت ظل حاكم مثل يزيد بن معاوية. هذا كلام عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة. فلماذا حنظل غسيل الملائكة؟ لأنه كان جنبا ما لحق أنه يختسل وطلع في القتال وقتل، حمل اللواء وقتل. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لقد رأيت الملائكة تغسل حنظلة وهو قتيل، فسمي حنظلة وهو شاب عمره 20 سنة، فسمي حنظلة غسيل الملائكة. الآن تأملوا هذه العبارة، فهذه المرأة ما قالت لأحد أنها حامل من هذا الشيخ الكبير الذي توفاه الله، فأدخلت في مسجد النبي. وكانت القضية في أيام عمر بن الخطاب ومعه الصحابة جالسين وكلهم يحترمون عليا أمير المؤمنين كلهم، حتى كلمات عمر في علي بن أبي طالب غير خافية على أحد، كل واحد ما ممكن إلا أن يحترم الإمام، الإمام يفرض احترامه على الناس، ما يستطيع أحد يشوف الإمام. أنت لو قدر لك أن تفكر في الإمام علي بن أبي طالب أو أنك تراه، الله تبارك وتعالى يعطيك نظرة منه فتراه في المنام لرأيت العجب العجاب، تشوف بطل عملاق كله نور وجمال، ليس كما هو مكتوب في الكتب، لأن عمرو بن العاص مزق الرسالة التي فيها خصال ومواصفات علي بن أبي طالب وكتب عنه أنه ضعيف وقصير وكذا وأصلع وهالأمور هذه عن علي بن أبي طالب. هم بني هاشم فيهم واحد قصير وأصلع وكذا، بني هاشم شوفهم كلهم. حمزة بن عبد المطلب لما قتل يوم أحد رسول الله أخذ رداءه مره وفرشه غطاه بالرداء، الرداء ما كفه ما استوفى رجليه طلعت. كل أهل البيت هكذا، علي ابن أبي طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب، هؤلاء عمالقة حبيبي أبطال. علي ابن أبي طالب كان يمسك كان ينزل للحرب ما يركب فرس، يركض يهرول للحرب، الخيل والرجال تنهزم بين يديه. كان إذا مسك الرجل علي أمير المؤمنين إذا مسك بيد الرجل مسك بنفسه، يعني بمجرد أن يمسك من يده ذاك ما يقدر يتنفس بعد. لكننا في عصر يا حبيبي بلينا، في عصر أنه منعنا الأمة الإسلامية ومنعنا شعوبنا ومنعنا أولادنا أن يسمعوا فضائل علي بن أبي طالب، حتى صار التحدث في فضائل علي بن أبي طالب نوع من الترف الفكري يقابله الناس، أو هاي مبالغة مبالغة. اسم الله على الملك اللي يحافظ عليك أنت أمامي، يقول له مبالغة هذه، تبالغون بعلي بن أبي طالب وماذا تقول بالمبالغة حبيبي؟ ماذا تقول برجل يقول عنه الإمام علي بن موسى الرضا، يقول والله لو أن البحار مداد والإنس والجن كتاب والأشجار أقلام على أن يحصوا فضائل علي بن أبي طالب لما تمكن. لا تتعجب، ضربة واحدة لأمير المؤمنين علي يوم الخندق، ضربة علي يوم الخندق المصادر غير أهل البيت يكتبون تعدل أعمال الثقلين، هي لا، هي أفضل من عبادة الثقلين. أهل البيت يقولون، لما تسمع واحد يقول تعدل يعني ما أخذها من غير أهل البيت، التفت، أهل البيت ما يقولون ضربته تعدل عبادة الثقلين، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، كل أهل البيت يذكرون هذا الحديث. فإذا كانت ضربة واحدة أفضل من عبادة الثقلين، الإنس والجن إلى يوم القيامة، فما بالك ببقية فضائل أمير المؤمنين؟ فأمير المؤمنين بطل حبيبي. العباس مو ابن علي بن أبي طالب، العباس ابن علي. أنتم كلكم تسمعون إذا يركب الفرس المطهم رجلاه يخطان في الأرض، هذا من علي بن أبي طالب، تمام ولا مو تمام؟ يعني ما تركوا عليا، أخذوا فضائله، حتى صفات أمير المؤمنين، هو الصديق الأكبر، هو الفاروق الأعظم، حتى صفاته استلبت منه، وصفات الخلقية جسده. أجى عمرو بن العاص وكتب هذه الرسالة أنه كان علي بن أبي طالب كيت وكيت وهكذا كان، روحي لك الفداء يا سيدي. فكان إذا دخل المسجد الناس كأنما على رؤوسهم الطير، فدخل ووجد هذه الحادثة أمامه، ما الخبر؟ الأخوة واقفين، أخوة هذا الطفل الصغير عمره 4 سنين، يقولون هذا الطفل ليس أخانا، وهذه المرأة متهمة بالفجور والعياذ بالله. فقال عمر بن الخطاب يا أبا الحسن اقض بها أنت، فإني سمعت رسول الله يقول علي أقضاكم بعدي، اقض بها. قام الإمام أمير المؤمنين أخذ الطفل وأخرجه من المسجد وجمع معه ثل من الأطفال الصغار في سنه وأجلسهم في باحة المسجد، وصار يحدثهم يتكلم معهم. الآن أبو الطفل رجل كبير عمره أكثر من 90 سنة، أبو هذا الطفل، الإمام سلام الله عليه في لحظة واحدة فاجأ الأطفال وقال لهم قوموا، كلهم قاموا بسرعة إلا هذا الطفل توكأ على راحته على يديه. الإمام قال الله أكبر، قالوا كبرت أبا الحسن، قال والله وجدت، اسمع اسمع، وجدت ضعف الشيخ في راحتي الغلام. لما هذا وضع على راحته قام، فوجدت ضعف أبيه في راحته. تفهمون؟ لأن النطفة تكون ضعيفة، الرجل الكبير في السن غير الشاب، الرجل اللي عمره 90 و95 سنة يتزوج نطفته في العادة تكون ضعيفة، لاحظ شلون؟ فهذا المعنى الدقيق، وجدت ضعف الشيخ في راحتي الغلام، لما قام الغلام على يديه، هذا المعنى الكبير أحبتي. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما نتحدث عنه، عندما نتكلم عنه، فهو القرآن الناطق. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الثقلين قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا ضرار بن ضبع عندما يدخل على معاوية بن أبي سفيان ويقول له معاوية يا ضرار أنت من أصحاب علي، قال نعم، قال صف لي عليا حتى كأنني أراه. هاي بعد مقتل الإمام علي سلام الله عليه. قال له اعذرني عن ذلك، أبا يزيد؟ قال لا بد من، أنت عندك قدرة على الخطابة وعلى الإبداع وعلى الوصف، صف على ابن أبي طالب. فوقف أمام الجموع في مجلس معاوية في الشام وبدأ يحرك يديه، يقول كان علي والله بعيد المدى، نظرته بعيدة شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويدنينا إذا أتيناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نكلم هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، وأشهد الله، ضرار يقول وأشهد الله لقد رأيت عليا في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، ويقول يا دنيا إليك عني. اعرف الشخص بالسلطة والمال، أعطي سلطة لإنسان وأعطيه مال تظهر حقيقة هذا الإنسان ويظهر جوهره، هل هو إنسان طاهر طيب كريم أم لا؟ إذا كان كريم فنفسه أكبر من السلطة وأكبر من المال، وإذا كان لئيم لا، يتقوى بالسلطة والمال على الضعفاء، هذا شيمة الكريم وهي شيمة اللئيم. لذلك أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كان يخاطب ابن عباس على السلطة، يقول له يا ابن عباس إن نعلي هذه أفضل من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هاي السلطة عند علي. والمال يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري. فضرار يقول لقد رأيته في بعض مواقفه، أنت ابن علي بن أبي طالب تعرف ولا ما تعرف؟ السادة أبناء علي، لكن كلكم أبناء علي، كل المسلمين أبناء علي، كل الأحرار بالعالم أبناء علي، كل الشرفاء أبناء علي بن أبي طالب. الإمام علي رفعت رأس، اللي يسمع فيه وبفضائله يرفع رأسه إلى الأعلى. هكذا لو كانت عندنا محافل علمية لطرح فكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو أخ النبي ونفس النبي والوصي والإمام والخليفة من بعد رسول الله، وهذه حقوقه. فيقول ضرار وأشهد الله أني لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يتململ تململ السليم. السليم هذا الملدوغ بالحية، اللي تضربه حية يسموه سليم، فمشون مريض. يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا إليك عني، أبي تشوقتي أم إلي تعرفتي أو إلي تشوقتي أم بي تعرفتي؟ لا حان حينك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. ثم قال آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هاي رسالة الأحرار في العالم اليوم، إذا انتبهوا إلى السفر، بعد السفر ووحشة الطريق. نحن إذا نريد أن نسافر إلى مكان نهيئ أنفسنا للسفر، ولكننا غافلون عن السفر الطويل. حبيبي عدنا سفرة طويلة، روحوا للجبانة للمقبرة، اسألوا أهل المقابر أهل الجبانة عن هالسفرة هاي التي فاجأهم بها رئيس السفر عزرائيل وهم لم يهيئوا أنفسهم. قيل يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا الزهراء، يا رسول الله ما لنا ما بالنا نرى بعض الموتى مفتح أعينهم والبعض الآخر مغمض أعينهم. قال ملك الموت لما جاءهم لقبض أرواحهم اللي كان في لحظة فتح عينه ما أعطى مجال يغمض عينه، واللي كان مغمض عينه ما أعطى مجال يفتحها. ولا تستكثر، آصف بن برخيا جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس قبل أن ترمش عين سليمان، صح ولا مو صحيح؟ قال قبل أن يرتد إليك طرفك، لأن هاي لها حساب، نحن إذا ما نعرف حسابها لا، لها ميزان، هذه طرف العين ورمشة العين وحركة العين كلها محسوبة حبيبي. كم مرة تطرف عينك محسوب، كم نفس عندك بالحياة محسوب، كل محسوب. ونعد لهم عدا، قالوا للإمام الصادق سلام الله عليه نعد لهم عدا، ماذا يعني؟ الإمام قال ماذا تقولون؟ قالوا نقول الله يعد أيامهم. قال إحنا أيضا نعد أيامهم، أنت تعرف أيامك، أنت تعرف كم يوم عايش، السنة 365 يوم 350 يوم. قالوا يا ابن رسول الله إذن ماذا يعني نعد لهم عدا؟ قال يقول نعد أنفاسهم، هذا النفس هو خطاك. تعرف أنت تمشي في الأرض على قدميك ولكنك تمشي إلى الله بأنفاسك، تعرف هذا الشيء ولا ما تعرف؟ تمشي إلى أجلك بنفسك. نفس المرء، يقول علي أمير المؤمنين، نفس المرء خطاه إلى أجله، لأن لو كان الخطى إلى الأجل على الأرجل لما نكون نايمين يسقط المسير إلى الأجل. لو أنت نائم نفسك ما ينقطع، الشيء الوحيد اللي يستمر فيك هو النفس ما ينقطع، وإلا العين تغمض، السمع يثقل ما تسمع شيء، اللسان يتسكر في الليل وأنت نائم، لكنه نفسك ما ينقطع، نفسك ما ينقطع، نفس المرء خطاه إلى أجله. وهذا واقف ضرار ويتكلم، صار يبكي. فقال له معاوية، قال يا ضرار كيف حزنك على علي؟ حزنك شلون؟ قال حزني على علي حزن من ذبح وحيدها في حجرها. امرأة عندها ولد صبي وفي حجرها، يعني بعد يرتضع، فذبحوا ولدها في حجرها وحيد ما إلها واحد آخر، كيف تحزن عليه؟ يقول له أنا حزني على علي بن أبي طالب، الشكل على أمير المؤمنين، حزني على علي حزن من ذبح وحيدها في حجرها. تأمل حبيبي، فالقلب، لاحظ القلب، يأتي الإمام الصادق يقول لك القلب له ميزان، وهذا من القرآن الكريم، لأنه كما قلت لكم هو القرآن الناطق. ماذا قال؟ يقول إن في قلب ابن آدم نورين، إن في قلب ابن آدم نورين، نور خيفة ونور رجاء. ويمكن تقول نور خيفة ونور رجاء، ترفع النور أيضا. لماذا؟ لأن القلب له وجهتان، القلب له وجهتان، وجهة فيها خوف ووجهة فيها رجاء. في القرآن الكريم، اقرأ القلب في القرآن الكريم، هذا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي فيه معادلة حسب الوزن، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خوف عجيب. في آية ثانية يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هنا يقول إذا ذكر الله وجلت، هناك يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى تعرف الإمام الصادق هو القرآن الناطق. فيقول لك الإمام سلام الله عليه إن في قلب ابن آدم نورين، نور خيفة ورجاء، نور خيفة ونور رجاء، أو تقول نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. لذلك تبقى بين الخوف والرجاء دائما، تخاف الله وترجو رحمته، هذا معنى الوعد والوعيد. الله وعدنا برحمة، وأوعدنا بعذاب أيضا، وعد ووعيد. تبت كيف؟ خوف ورجاء يكون عندنا، هناك وعد ووعيد، هناك ثواب وعقاب، هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر. اتأمل العبارة، فتكتمل حالة الإنسان، تكتمل ويمشي بهذا الاتجاه. كذلك في الأسرة ميزان موجود للأسرة، الرجال قوامون على النساء، قوامون بالحق وليس بالباطل. الرجل ما له حق أن يمارس دكتاتورية واستبداد على الأسرة، لأن الأسرة ضعيفة، الأسرة ضعيفة، ما أقول المرأة ضعيفة، تأملوا وضع الأسرة ضعيف، حتى المرأة في الأسرة وضعها ضعيف، لأنها مرتبطة بأطفالها، الأطفال ما مستعدين يسمعوا عركة ولا معركة ولا نقاش حار في الأسرة إلا وتنكمش نفوسهم، خصوصا الأطفال الصغار أحبابي. حتى الطفل الذي هو في المهد إذا حصلت مشادة بين أمه وأبيه يسمع ويتأثر، صحيح هو ما يحكي لكن يسمع يتأثر. إذا جاءت أمه لرضاعته وإرضاعه ورآها غاضبة حزينة يتألم، يصير يبكي، يبكي. بكاء الطفل بطاقة رفض للنزاع في الأسرة. الأسرة ليس محل نزاع أبدا، الأسرة محل وفاق ووئام وانسجام، والأسرة هي آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بعض الناس تراه خلوقا بشوشا لطيف مع كل الناس، حتى إذا دخل على أهل بيته بدأ العبوس في وجهه، فظهر عبوسا قمطريرا، لا يحكي مع البنات، لا يحكي مع الأولاد، لا يعطي كلمة حلوة للزوجة. كذلك الزوجات نفس الشيء، أحيانا تشوف المرأة في البيت هي سبب النكد والآلام أيضا، يعني هذا الشيء موجود وهذا الشيء موجود. لكن المشكلة أن القرآن يوصي الرجال بالنساء وما يوصي النساء بالرجال، هذه مشكلة، هي ليست مشكلة، مشكلة بالنسبة لنا لأننا لا ندركها. يقول وعاشروهن بالمعروف، فلما يوصينا بالمرأة لماذا؟ لأن الأصل الطبيعي في المرأة أنها منبع الخير، المرأة شعلة من الحنان والعطف والمحبة. لذلك عندما تسمع أن حواء خلقت من ضلع آدم، هذه فيها إشارة، حواء ما خلقت من ضلع آدم، الله خلقها من التراب مثل ما خلق آدم، لكن فيها قصة من ضلع آدم. الضلع معناه الحنان، الضلع يحن على القلب، القلب موجود. حتى الحديث الذي تسمعه المرأة كالضلع المعوج، إن قومته كسرته وإن تركته استمتعت به، الضلع هو لا يكون إلا معوج، هذا ليس انتقاص للمرأة، لأن ما عندنا ضلع مستقيم، إذا صار الضلع مستقيم لا يقال له ضلع أبدا. مثل واحد يقول لك المنشار خشن، طيب منشار ناعم، هل يمكن تطلب من واحد تقول له تعال تعال حبيبي أنا أريد منك منشار ناعم وحرير خشن؟ هذا شو؟ حرير، الحرير لازم يكون ناعم والمنشار لازم يكون خشن، لأن خشونة المنشار كمال شخصية المنشار، ونعومة الحرير كمال شخصية الحرير. أنت إذا قلبت المسألة وقلت أنا أطلبوا لي منشار ناعم وحرير خشن، هذا يصير؟ لذلك المرأة لها مكانة في الأسرة، مكانة المرأة الدفء والعاطفة والمحبة والحنان في البيت. لاحظوا شلون؟ الآن الزوجة إذا تركت بيتك، تركت سافرت، راحت في سفر وعندك ولد صغير، طفل صغير، هذا عندي أحد الأصدقاء كل ما أتصل فيه يقول لي أنا مشغول مع علاوي مع علي لأن أم علي مسافرة. قلت له اعرف حقها، الآن ما يقدر يشوف دربة، يركض وراء علي وين ما يروح، يروح وراء، يجي منا يجي منا، يشوف أنام شنو أكل شنو كذا، 24 ساعة يركض وراء علي. قلت له اعرف قدر أم علي حبيبي أنت، بينما لما ترجع أم علي بالسلامة أنت ما تفكر بعلي، مخلي عندها. يعني الله أعطى للمرأة قدرة على احتواء الأسرة واحتواء الأطفال وتربيتهم هذه ما موجودة عند الرجل. ليس نقصا في الرجل ولا انتقاص في المرأة أعزائي. لذلك يقول الرجال قوامون على النساء لحفظ الأسرة والذود عنها والدفاع عنها. لذلك يريد منا القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت يريدون منا أن نحفظ الأسرة يا جماعة، خصوصا البيت الذي ينتمي إلى بيت فاطمة، لازم هذا البيت نحفظه. واحد يلتفت إلى البنات، بعض الأخوان يقسو على أخواته، أيضا من الرسائل التي وردتني وما أحب أقرأ لكم إياها. هذه القسوة والغلظة في الأسرة ما تؤدي إلا إلى تمزيق الأسرة وإلى الدمار. اجعلوا طريق التفاهم والمفاهمة، اتركوا النرفزة. لما واحد يحكي معاك لا تتنرفز، لا تخلق جو نرفزة في الأسرة، لا لا تكن مثارا عصبيا، لاحظ الأمور، العقل، الكلمة الطيبة، اذكر رب العالمين، لا تقل كلمة تجرح فيها مشاعر البنات. بعض البنات يتصلون معي يبكون، لماذا البكاء؟ شيخنا ما نسمع كلمة حلوة في بيتنا، لا أبونا ولا أخواننا ولا أحد يعطينا كلمة حلوة، هذا حرام، ما يجوز حبيبي، ما يجوز. هاي البنت خصوصا البنت، من قبل ابنته كأنما أحتق رقبة من ولد إسماعيل. أتأمل العبارة، البنت تحتاج إلى عاطفة من الأب، تحتاج إلى حنان، لأن البنت لما تعطيها حنان ومحبة تربيها تربية صحيحة، تربيتها بالحب والحنان والاحترام والتكريم. كذلك الزوجة أيضا نفس الشيء، الأطفال الصغار. فلا يوجد شيء في الأسرة يدمر شخصية الطفل مثل النكد والصراع والنزاع. هذه واحد يلاحظها، أسأل الله أن يحفظكم يا أحبابي. والله إن بسمتك في الأسرة صدقة، والله إن دخولك على الأسرة وبيدك حامل لهم شيء لطعام أو أكل أو فاكهة أو هدية، هذه صدقة تطيل عمرك وتدفع البلاء عنك. هذا رجل عمره انتهى بعد منه يومين، فيسأل أحد الأنبياء طال عمره، طال عمره، ذاك النبي سأل يا ربي أنت أخبرتني أن هذا له أجل بعد يومين يخلص. الله أخبره قال هذا طال عمره بسبب دعاء أولاده الصغار. كيف يدعون ذولا الصغار ما يعرفون الدعاء؟ قال لا، لما يجي عندهم يقولون بابا الله يخليك، بابا الله لا يحرمنا منك، يقول رب العالمين استجاب دعاء هؤلاء. تعرف هاي شلون حلوة الكلمة؟ وتعرف اليتامى كيف يتألمون لما هذا فاقد أبوه، هذا يتيم يطلع بالباب يعاين هكذا. أنا أشوف بعض اليتامى، هذا واحد عمره سنتين ونصف فاتح الباب يتطلع، ها حبيبي أنت تنتظر أحد؟ هو بلهجته الشكل كأنه متعلم على الكلام، قال انتظر بابا يجي، ينتظر أبوه، وأبوه مقتول رايح. الآن في العراق 7 ملايين يتيم، هذا في بلد واحد 7 ملايين يتيم، شايفين هذا الرقم ولا كثير؟ يعني 7 ملايين دمعة في الليل، 7 ملايين حسرة في الليل، 7 ملايين آهة في الليل لليتامى. ولذلك المطلوب بناء مؤسسات في العراق خصوصا لحفظ هؤلاء اليتامى، وإلا هؤلاء يضيعون. بناء مؤسسات، مدارس تحفظهم، مدارس أهل البيت تحفظ هؤلاء، تربيهم، تعطيهم رغيف الخبز بكرامة، تعطيهم إياه بكرامة أحباب. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى امرأة حاملة قربة ومتعبة، يقول أمة الله أراك متعبة، قالت قتل زوجي مع علي بن أبي طالب، وهي لا تعرف أنه علي بن أبي طالب، لأن أول أيام الكوفة وأول أيام صفين، وترك لي أطفال، أنا أقوم بسد أودهم وتقديم ما يحتاجون من الطعام. الإمام قال أين بيتك هذا البيت؟ ذهب الإمام مع قنبر، طلعت الشمس والإمام مع قنبر خادمه، هذا قنبر ابن ملوك، اقرأوا تاريخه شوفوا، هذا قنبر ابن ملوك في أفريقيا، أبوه ملك، يتصلون فيه يقولوا له أبوك ما تعال صير ملك، قال والله ساعة واحدة في خدمة أمير المؤمنين أفضل من الدنيا وما فيها، أنا أروح؟ يقول وإذا الإمام أمير المؤمنين يحمل الطعام والزاد، طرق الباب، المرأة، يقول قنبر يقول كنا نسمع الأطفال اليتامى يبكون، قالت من الطارق؟ قال الرجل الذي صادفك البارحة، ما قال علي بن أبي طالب، فتحت الباب رأت هذا النور في وجهه، قالت أنت تذكرني وعلي لا يذكرني، حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب، وهو ساكت الإمام. قال أوقد النار، أوقدت النار في التنور، جايب العجين، العجين محضرة، حتى العجين عاجني وجايبي. قال أمت الله أما أن تخبزي وأنا أسكت اليتامى، أو أنا أتولى الخبز وأنت سكتين يتامى، ذولا يبكون. قالت يا عبد الله أنا أولى منك بالخبز، أنا أخبز. فصار الإمام يسكت هؤلاء اليتامى، يتكلم معاهم، يجلسهم في حجره، يأخذ الخبز يجعل فيه اللوز والجوز والتمر واللحم، ويصنع لقم صغيرة هكذا تناسبها الطفل اليتيم، ويضع اللقمة في فم اليتيم ويقبله ويقول بني اجعل علي بن أبي طالب في حل منك يا ولد. بعدين جارتها تدخل تقول ويحك أمير المؤمنين في بيتك؟ قالت أين أمير المؤمنين؟ قالت هذا علي بن أبي طالب، هذا أمير المؤمنين. فجاءت تعتذر منه. الله، الله أكبر، شوف الصورة، هذه الصورة. ولذلك هو الحق والوزن يومئذ الحق، علي مع الحق والحق مع علي، فهو ميزان الأعمال. نحن في الزيارة نقول السلام عليك يا ميزان الأعمال، هو قسيم النار والجنة أمير المؤمنين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. ولذلك ما دام ذكرت لكم أمير المؤمنين، وإحنا كنا في مصاب الزهراء روحي فداها، أمير المؤمنين أراد أن يؤدي رسالة خاصة لفاطمة، لأن هناك قاسم مشترك في ولادة أمير المؤمنين وولادة الزهراء. لم تحضر امرأة من سائر الناس عند خديجة في ولادة فاطمة، إنما من الجنة النساء، ولم تحضر امرأة من سائر النساء عند فاطمة بنت أسد في ولادة الإمام علي في الكعبة، ولد في بطن الكعبة، وقفت فاطمة بنت أسد وهي حامل بالإمام علي سلام الله عليه، ورفعت يديها إلى السماء تدعو الله أن يسهل ولادة أمير المؤمنين، فانفرجت الكعبة، جدار الكعبة انفتح هكذا، ليس من الباب وإنما هي معجزة من الركن اليماني. الآن إذا ذهبتم إلى الكعبة تطوفون، انظروا إلى الحجاج يرفعون أيديهم يسلمون من باب الركن اليماني، قسم ما يعرفون هذه التحية لمن هي، تحية لصاحب الركن اليماني علي بن أبي طالب سلام الله عليه، علي بن أبي طالب. فدخلت وبقت 3 أيام داخل الكعبة، ثم خرجت وبيدها علي أمير المؤمنين. هذه الولادة مشابهة لولادة الزهراء. في مقتل أمير المؤمنين هناك شبه لمقتل الزهراء، في تشييع أمير المؤمنين هناك شبه في تشييع الزهراء، في إخفاء قبر أمير المؤمنين إخفاء لقبر فاطمة. لذلك الإمام علي شيعه الحسن والحسين في الليل فقط، وعفوا موضع قبره. لازم تسألون أيضا لماذا عفي موضع قبر علي بن أبي طالب؟ إلى أيام الإمام الصادق سلام الله عليه انحدر من الكوفة إلى النجف، هناك وقف بأبي وأمي يزور وقبل الإمام الصادق الإمام الباقر والإمام السجاد زيارة أمين الله وردت عن الإمام زين العابدين اقرأوها، كان يقف هناك ويقرأ، لكنه ما يريد أن يظهر قبر أمير المؤمنين، لذلك هو يزور. في مرة واحدة رأى أناس قريبين عليه قلب الزيارة إلى دعاء، وانت شوفوا زيارة أمين الله في لحظة واحدة تتحول إلى دعاء، لاحظوها كيف؟ بينما الإمام الصادق روحي له الفداء هناك أظهر القضية للملأ كله. في قصة أيضا مفصلة، سألوه سيدنا رأينا ظبية غزال تطاردها الكلاب، كلاب الصيد، فآوت إلى أكمة إلى مكان مرتفع، كلاب الصيد والصقور كلها رجعت عنها ما راحت إلها، ما نعرف السبب هنا شنو. الإمام بكى بأبي أمي وراح قال هذا قبر جدي أمير المؤمنين، احنا أهل البيت نتعهد قبر أمير المؤمنين دائما عنده، لكن الآن أذن لنا بإظهاره. فكان قبر بأبي وأمي الآن هنيئا لمن عنده أمير المؤمنين أو يزور أمير المؤمنين، خصوصا زيارة أمين الله. أنتوا يا أهل النجف يا أحبابي اذكرونا هناك عند أمير المؤمنين، وأنتوا أهل كربلاء اذكرونا عند الحسين، بارك الله فيكم. اللي بمشهد يذكرنا عند الإمام الرؤوف الإمام الرضا، اللي في المدينة يذكرنا عند رسول الله وعند أهل البيت، في مكة اللي يطوفون حول البيت يذكرون. هذه أبواب السماء مفتحة كلها كلها خير أحبابي، كذلك في الكاظمية وسامراء والمسجد الأقصى وفي كل مكان. أنا الآن ما أذكر كل الأماكن والمواطن أحبابي، إنما استعراض هكذا أقول هذا المعنى. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا ليلة عند الحسن، ليلة عند الحسين، ليلة عند عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب، يتناول طعام الأفطار في شهر رمضان ولا يزيد على 3 لقم فقط، فقدمت له زينب سلام الله عليها طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش، قال بنية تقدمي لي إدامين في طبق واحد، ارفعي احدهما. زينب تقول انا احترت شنو ارفع، رفعت اللبن، فوضع الملح على خبز الشعير واكل. هذا امير المؤمنين، هذا خاص بامير المؤمنين، يقول الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ذيك الليلة يقلب طرفه في السماء يقول هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله. ثم خرج من الدار وكان إوز هناك تصايحن في وجهه، فقال صوائح تتبعها نواح. خرج إلى المسجد، السيدة زينب سلام الله عليها أيقظت أخاها الحسن لأن القضية قبل صلاة الفجر، فجاء الإمام الحسن يعدو خلف أبيه لأن الحوراء زينب أخبرته أني رأيت أبانا يفتح الباب فانحل مئزره فكان يشده ويقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وإذا الإمام الحسن أقبل خلف أبيه قال من هذا حسن؟ قال فداؤك الحسن يا نور عيني، ما الذي أخرجك في مثل هذا الوقت؟ فأخبره بأنه رأى مناما، رأى جبرائيل هبط على جبل أبي قبيس أخذ منه حجرين ضرب أحدهما بالآخر فصار كالرميم ذرهما في الهواء، فلم يبق بيت بمكة والمدينة والكوفة وبيوت الإسلام إلا ودخله من ذلك الرماد والرميم شيء. قال أبا ما تأويل ذلك؟ قال بني حسن إن صدقت رؤياي وهي صادقة فإن أباك مقتول لا محال. إذن دعني أصحبك المسجد. قال ولدي عد بحقي عليك لئلا يتنغص عليك نومك. دخل المسجد يصلي الله أكبر، وكان اللعين بن ملجم هناك الذي ضربه بالسيف على رأسه، لحظات وإذا الناس يسمعون جبرائيل بين السماء والأرض ينادي: تهدمت والله أركان الهدى، انطمست أعلام التقى. السيدة أم كلثوم زينب قامت لأخيها الحسن من سمعة الصيحة أم كلثوم، صاحت: يا أخويا يا حسن قوم. قام الحسن مسرع من النوم للمسجد تعناه مهضوم، شاف طريح وراسه مجسوم. يا ويلي وثيابه كلها مخضب دموم، ابو حسين ما تمم صيامه، اجى العيد واولاده يتامى. قال: احملوني الى داري. حملوه الى الدار، في وسط الطريق قال: بني حسن حسين ابا الفضل انزلوني حتى امشي معاكم. الحسن يقول: ابا احنا حامليك بعيوننا وعلى قلوبنا، لماذا ننزلك يا بابا؟ قال: ان اختكم زينب واقفة بباب الدار. صدت ونادت: يا المجيب لين هالشايلين وياكم منين؟ انا اسمع هضل وصياح صوبين، اخاف انشت العود يا طيبين. لما نسمع هالحسن وحسين صاحوا: يا زينب زيد الونين، ابونا انضرب والراس نصين. قل لابن ملجم: والاقدار غالبة هدمت، ويلك للاسلام اركانا، قتلت افضل من يمشي على قدم، واول الناس اسلاما وايمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. احبابي بارك الله فيكم، ما اقول لكم، هذا المجلس في ملايين المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها يتابعوننا، لكن حضوركم بالمجلس له طعم خاص. بارك الله فيكم، واظبوا على الحضور. أنتم في بيت الزهراء الآن بعد 10 ليالي، عندنا الليلة خلصنا 10 بعد 10، فانتبهوا. صحيح أنت في البيت تشوف بالتلفزيون المجلس، لكن حضورك هنا له طعم خاص. فما دمت قريبا على مجلس الزهراء، احضر في بيتها، احضر عندها هنا واسأل عنها. وحتى هالليلة اسأل السيدة زينب عن أمها فاطمة، وعن أبيها علين، وعن أخيها الحسن، وعن أخيها الحسين. وأنا أسألها سؤال معاكم الآن: سيدتي يا زينب، في يوم وفاة جدك رسول الله وقعت على وجهه وقبلتيه في جبهته، في يوم وفاة أمك فاطمة وقعت على يديها وقبلت يديها، حبيبتي في يوم وفاة أبيك علي قبلت رجليه، قبلت رجليه يا زينب، هاي الأخبار. في يوم وفاة أخيك الحسن قبلتيه في جبهتي. ها أسألك سؤال سيدتي: يوم عاشوراء أشوفك قبلت أخاك الحسين في صدره ونحره. ها يا زينب حبيبة الزهراء، حبيبة علي، هذه زينب ومن قبل كانت. جوابها أنقله لكم في وقت آخر، كأنما أجابت هي بأبي وأمي، بس نسمع جوابها في وقت آخر. حافظوا على مجالس أهل البيت أحبابي، نحن الآن في بيت الزهراء، روحي فداها، هذه أيام الفاطمية وهذه مدرسة. هاي القضايا التي نطرحها قضايا فكرية عميقة جدا، نأخذها من مدرسة أهل البيت لينتفع بها الأقربون والأبعدون، الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.